أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحج في الآية 39 إلى الآية 41: بسم الله الرحمن الرحيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في مقام عرض جهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو إحدى الفضيلتين من الفضائل البدنية للشخصية الكاملة، لا بد من التعرض للكلام عن الجهاد، لكن لا بد من التعرض عن الجهاد بحسب العرض القرآني. من جهة قيل إن أول آية نزلت في القتال على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي الآية 39 من سورة الحج، وهي قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلى آخر الآيات. وهو القول المشهور بين المسلمين. قول ثاني أن قول ثان إن أول الآيات النازلة في القتال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الآية 111 من سورة التوبة، وهي قول الله جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قول ثالث إن أول الآيات النازلة في القتال على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو قول الله جل وعلا في سورة البقرة في الآية 190: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الحق من بين هذه الأقوال الثلاث هو بالواقع القول الأول، أولا لتضمن الآيات للفظ الإذن، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون. طبعا هناك إضمار في الآية، هذا الإضمار والله العالم معناه أذن للذين يقاتلون بالقتال. لما أذن لهم بالقتال؟ الباء في قوله تعالى بأنهم ظلموا باء السببية،
فيصير معنى الآية والله العالم أذن للذين يقاتلون بالقتال بسبب مظلوميتهم إن الله على نصرهم لقدير. على كل الاشتمال الآية للفظ الإذن، ولفظ الإذن بالقتال مسبوق بالمنع، وإلا لو لم يكن مسبوقا بالمنع لما كان هناك حينئذ معنى للإتيان بلفظ الإذن في الآية. لابتدأت الآية إما بفرض القتال أو حينئذ بإيجابه أو بالحث عليه ونحو ذلك. لما اختير لفظ الإذن فالإذن يكون بعد منع، وهذا كاشف أو مؤيد، إن لم يكن دليلا فهو مؤيد على أن أول الآيات النازلة بالقتال على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي آيات سورة الحشر. يؤيده بالواقع الروايات. أورد الطبرسي في مجمع البيان على ما نقله العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان في الجزء الرابع عشر صفحة 295، يقول: روي عن الباقر عليه السلام أنه قال: لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتال، ولا أذن له فيه حتى نزل جبرائيل بهذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وقلده سيفا. هذا خبر ثاني كذلك العلامة الطباطبائي في الميزان في نفس المصدر بينقل عن مجمع البيان: كان المشركون يؤذون المسلمين، ولا يزال يجيء المسلم مشجوج ومضروب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول لهم: اصبروا فإني لم أؤمر بقتال حتى هاجر. فإذا أولا الآيات آيات مدنية وليست مكية، أنه حتى هاجر، فإذا ما نزل عليه ما قبل الهجرة آية أمرت بالقتال. حتى هاجر فأنزل الله عليه هذه الآية بالمدينة، وهي أول آية نزلت في القتال. هذا من جهة ثانية. الجهاد لغة مأخوذ من أحد جذرين، إما مأخوذ من الجذر من جذر الجهد بضم الجيم. الجهد بالضم هو الوسع، معنى الوسع هو تمام الطاقة، فيصير الجهاد هو استفراغ تمام الطاقة. إذا أمرت بالجهاد أمرت باستفراغ، يعني بإخراج، ببذل تمام طاقتك. هذا معنى أن الجهد بمعنى الوسع أو الطاقة. قيل أنه لا، مأخوذ من جذر ثاني وهو الجهد بفتح الجيم. الجهد بالواقع بفتح الجيم هو بمعنى المشقة، بتقول حملت الشيء بجهد أي بمشقة. أما إذا قلت حملت الشيء بجهد أي بذلت تمام الطاقة حينئذ للحمل. ولذا المولى جل وعلا في آيات الصوم قال: والذين يطيقونه، يعني بيصوموا على قد طاقتهم بالضبط، ما بيقدروا يعملوا شيء مع الصوم. الله ما أوجب عليهم الصوم وهم الشيخ والشيخ. في سورة البقرة: والذين يطيقونه ما أمر عليهم الصوم، قال: فدية طعام مسكين. إيه اللي بيقول؟ وأن تصوموا خير لكم. لذا بيقولوا أن الشيخ والشيخ إذا كان الصوم لهم على حد الطاقة بالضبط فالأمر مخير بين الإفطار والصوم، وإن كان الصوم حينئذ الأفضل. على كل هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع، يطلق الجهاد على استفراغ الوسع، يعني استفراغ تمام الطاقة بمعنى بذل تمام الطاقة بما فيه المشقة، لأنه مش أنت عمالي تبذل تمام الطاقة والله بنزهة بأن تصعد جبل من أجل أن تتنزه أو من أجل أن تريض بدنك، إنما أنت عم تبذل تمام الوسع تمام الطاقة بأمر فيه مشقة، مشقته ناشئة من أن الجهاد متوقف على أمرين: على بذل المال وعلى بذل النفس، وكل من البذلين فيه مشقة على الإنسان. وعليه فالجهاد استفراغ الوسل بما فيه المشقة لمحاربة العدو. طبعا استفراغ الوسع كما قلنا ان فيه بذل النفس وفيه بذل المال. قال تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. وهنا ناسب ان يبتدئ بشراء النفس دون المال وثنى بالمال، مع انه بقية الايات لما امرت بالقتال قالت وجاهدوا في سبيل الله باموالكم، ابتدأت بالاموال، باموالكم وانفسكم. الحكم في تقديم المال على النفس عند الامر بالقتال وتقديم النفس على المال عند الشراء من قبل الله امر واضح، ان الله جل جلاله عندما اشترى منا وجعل لنا ثمنا وهو الجنة، فناسب ان يبتدئ الثمن وهو العوض، ناسب ان يبتدئ باهم شيء في المعوض، يعني في المقابل اهم شيء في المعوض هو النفس، ثم تنزل الى المال. بخلاف عندما امر بالقتال، لما امر بالقتال ابتدا بالتدرج، ابتدا بالشيء اللي بتسهل عليه نفسك ببذله اللي هو المال دون النفس، فابتدا بذكر المال ثم ثم في النفس ثانيا. لذا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. طبعا لازم بذل المال والنفس، لازمه هو ان تبذل الامور التالية. اذا مالك امرت ببذله، فالادوم من المال مأمور ببذله من باب اولى، وهو الجاه بقية الامور الاعتبارية. اذا امرت ببذل نفسك في الجهاد فلازمه ان تبذل ما هو الاولى، اللي هو الاولاد وكل المتعلقات اللي بتعلق حينئذ في النفس. لذا هذا من جهة، من جهة ثالثة هذا الجهاد اللي هو استفراغ الوسع بما فيه المشقة لمحاربة العدو عليكم السلام، لا يسمى جهادا في سبيل الله الا اذا كان متقوما بالاخلاص. واللي هلا بتلاقي الشخص قد يقاتل عدوه على قاعدة وطنية او على قاعدة اممية من اشتراكية وشيوعية او على مبادئ اخرى غير مبادئ الدين الاسلامي، مع ذلك لا يقال له جهاد وقتال في سبيل الله. القتال والجهاد في سبيل الله متقوم بالاخلاص لله جل وعلا. لذا قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. شف بليت في القرآن لما قال جاهدوا بتبذل تمام طاقتك بكل شيء مما عندك، ما عادش في عندك شيء بعد تبذل. شو معنى بعد قوله تعالى حق جهاده؟ حق جهاده مش للمبذول، مش من ناحية الفعل، لأنه كل ما له الدخل في الفعل قدمته في الجهاد، قدمته امتثالا لقوله تعالى وجاهد. بس ببعض ما له الدخل في الفاعل، لذا قال حق جهاده. إن كن نيتك بالتقديم نية لها أجر عند الله جل وعلا. لذا فسر قوله تعالى حق جهاده بالإخلاص لله جل وعلا. أما الآية فهي موجودة في سورة الحج الآية 78. من هنا تعرف أن الله جل وعلا عندما أمر بالقتال في محاربة العدو بسبب الإخلاص والتقرب لله جل وعلا، تعرف أن الجهاد الإسلامي لم يكن مأمورا به من أجل نزوة شخصية عند حاكم أو عند المسلمين، لم يكن الجهاد الإسلامي مأمورا به من أجل التوسعة في الملك، لم يكن الجهاد الإسلامي مأمورا به من أجل أن نتغلب على الآخرين لنحرز ثروات الآخرين، إنما أمرنا بالجهاد من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا أينما كان مولده، أينما كان مجاله، في أي ميدان من ميادين الجهاد. لذلك قال الله جل وعلا في سورة الحج عندما أمر بالحج، عندما أمر بالجهاد قال جل وعلا الذين إن شف غاية الجهاد من الناحية القرآنية من ناحية الدين إنه الله لش أذن بالقتال وأمرنا بالجهاد، هل أمرنا من أجل التوسعة أو من أجل الاستيلاء على الآخرين أو على ثرواتهم أو من أجل النزوات؟ يقول المولى جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض وتحققت النصرة له، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إشارة إلى جنب العبودية لله جل وعلا، وآتوا الزكاة، إشارة إلى الحقوق الاجتماعية، وأمروا بالمعروف، إشارة إلى دفع المجتمع نحو الكمال، ونهوا عن المنكر، إشارة إلى عدم بقاء أو عدم ترك المجتمع للانهيار إنه ينهار، وعدم ترك المجتمع أن تشيع فيه الفاحشة والظلم والسوء وغير ذلك حينئذ من الانحراف. فإذا أمرنا بالقتال صح، ولكن ترتب علينا واجبات بعد النصر، مش الواجبات والله إنه نحن نتباهى إنه نحن والله مملكتنا مثل ما كانوا بالسابق ما قبل الإسلام يقولوا إنه مملكة الروم كانت نصف الأرض أو مملكة فارس كانت نصف الأرض أو فرعون ملك الدنيا. لا، المسلم ما عنده من الجهاد غاية المباهات، عنده من الجهاد بعد النصرة إقامة مجتمع مرتبط بالله جل وعلا، أيضا يتعاون بعضه مع بعض مندفعا نحو الكمال، ممنوع على هذا المجتمع الإسلامي أن تشيع فيه فاحشة أو سوء، وممنوع عليه أن يهوى أن يسقط نحو ذلك. هذا بالواقع من جهة تلتي نزلت آيات الجهاد في أوائل الهجرة النبوية كما أصبح واضحا في أول الكلام. بالواقع كان الأمر بالجهاد بعد الأمر في زمن مكة، كما رأيت في الخبر أنه كان يأتي المشجوج والمضروب، المشجوج هو المضروب على رأسه مفدود، كان يجي للنبي ينزل الأمر كما في قوله تعالى فاصبر على ما يقولون في سورة المزمل الآية 10. الأهم من هذه الآية، الأهم من ناحية البيان مش الأهم من ناحية الأمر أو الامتثال، هو قول الله جل وعلا في سورة النساء الآية 77 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني في جماعة من المسلمين كان سابقا الله يقول لهم كفوا أيديكم يعني ما عليكم جهاد عبد، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، شوف التعبير فلما كتب عليهم القتال، تستكشف أنه سابقا كان في أمر مش بس الأمر بالصبر لخصوص النبي، كان الأمر بكف اليد لكل المسلمين. لذا قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيكا. من جهة رابعة لما نزلت آيات القتال ما نزلت على مساق واحد، بتلاقي انه نزلت آيات القتال لمشركي مكة فقط في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم، الأمر لما كان خطابا للمسلمين في المدينة من كان عم يظلمون؟ كانوا جايين الروم عم يظلموا المسلمين بالمدينة؟ لا، فارس كانت عشت عم تظلم المسلمين في المدينة؟ لا، بقية القبائل العربية ما كان عندها يمكن إما عدم سماع بدعوة النبي أو أنه كانت ترك الأمر بين النبي وقريش. العدو الوحيد للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم طوال فترة ما قبل الهجرة كانت قريش. طيب بعد الهجرة لما أمر النبي بأن يقاتل وكان الأمر بالقتال بسبب مظلوميته، واضح أنه أمر بأن يقاتل مشركي مكة فقط. لذا كانت الآيات: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أمر بقتال مشركي مكة. وكذا قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. بدر أحد ما كانت ضد بقية القبائل، كانت ضد قريش فقط. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم نزلت من السنة الرابعة طالع، حركوا اليهود، صاروا يشتركوا مع قريش في القتال. نزلت الآية قول الله جل وعلا في سورة التوبة في الآية 29، لأنه أمر بقتال مشركي مكة حسن، فلما دخلوا اليهود على الخط فبدي استدعي أمر جديد. نزل الأمر جديد في قوله تعالى في سورة التوبة الآية 23: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. عندهم دين بس مش دين الحق. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. قاتل الذين إلى قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. وإعطاء الجزية مختص بأهل الكتاب فقط. هذه الآية في سورة التوبة الآية 29. ثم نزلت آيات القتال مع المشركين عامة، دخلت القبائل كلها فيما بعد باسم الأحزاب بالسنة السادسة بوقعة الخندق. اجت كل، يعني مش اجت كل القبائل، بس قسم من القبائل دخل، واليهود كانوا داخلين بالقتال وقريش كانت داخلين بالقتال. نزلت الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وغالب القبائل كانت تشرك بالله جل وعلا، أنه كانوا يعبدون الأصنام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوه واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا، أن تابوا بمعنى آمنوا، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ثم نزلت آيات القتال لمطلق الكفار، غزوة تبوك ما كانت مع مشركي الجزيرة العربية، غزوة مؤتة ما كانت مع مشركي الجزيرة العربية. لذلك قال الله جل جلاله في سورة التوبة الآية 123: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، مطلق الكفار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا من ناحية التدرج في آيات القصر. من جهة خامسة، بالواقع وإن كان العرض عرضا قرآنيا عن الجهاد فقط، لكن يحسن الإشارة إلى الأساس في الجهاد من ناحية الأخبار. في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام، سأله السائل عن الجهاد فقال: الجهاد على أربعة أوجه، جهادان فرض وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض. وجهاد سنة. فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل. شوف بلغة الإمام تبع بمجاهدة الإنسان نفسه، لأن الإمام سمى مجاهدة النفس والجهاد الأكبر عن معاصي الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفرض الثاني، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرضا. هذا الفرض. وأما الجهاد الذي هو ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، إذا ما توقف عنده شوي. ليه؟ لأنه هون الخبر عم يتكلم عن أصل أبواب أنواع الجهاد. طبعا إذا ضمنت الأخبار بعضها إلى بعض وضمنت التفاصيل بتبين عندك أنه هذا الفرض من الجهاد هو الجهاد الدفاعي. لا بكفي بس هذا الخبر بيتكلم تقول واما الجهاد الذي هو سنة لا يقام الا مع فرض هو الجهاد الهجومي، وهذا منحصر بالامام المعصوم. كلمة بينسلخ الاشهر الحرم عند وجود المعصوم لازم يكون في جيش مهيئ ليغزي بلاد الكفار. لذا قال واما الجهاد الذي هو سنة لا يقام الا مع فرض، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة، ولو تركوا الجهاد لآتاهم العذاب، وهذا هو من عذاب الأمة. ثم قال وهو سنة على الإمام وحده أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم. يعني حر الإمام بالهجوم الجهادي يروح معهم، حر لا أنه يبعثهم هو يضل، بس إذا شارط مستحب له هذا الهجوم الابتدائي. صار عندنا بيانت لك انواع من الجهاد. بضل الجهاد السنة، قال واما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة اقامها الرجل وجاهد في اقامتها وبلوغها واحيائها فالعمل والسعي فيها من افضل الاعمال، لانها احياء سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سن سنة حسنة فله اجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هي أنواع الجهاد. بيبقى من ناحية هذا الجهاد، هل أنه والله واحد من هالجهادات أنه منسوخ أو مقيد؟ لا. لذلك الخبر الثاني، وأنا قلت بس بدي أحكي خبرين، الخبر الثاني عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف، ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها. من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها يعني قبل يوم القيامة آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ثلاثة منها شاهرة وسيف منها مكفوف الرابع، وسيف منها مذمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا. أما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي مكة، قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا تتم كلام الإمام يعني آمن، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام، وأموالهم وذراريهم سبي على ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه سبى وعفى وقبل الفداء. السيف الثاني سيف على المشركين، السيف الثاني على أهل الذمة، لأنه الحكم اللي بيختلف، أهل الذمة يعني أهل الكتاب. قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم نسخها. قوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أهل الكتاب مش مخير إما بتقتلوا أو بأسلم، لا، في ثلاث خيارات، إما بتقتلوا أو بأسلم أو بيدفع الجزية. لما اختلف الحكم في التعاطي معهم، من تعرف اختلف الحكم في أصل وجوب الجهاد، فبيكون سيفتك. فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منه إلا الجزية أو القتل، ومالهم فيء وذراريهم سبي، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم. مع أن الآية بصورة الطلاق بيقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني ما تتزوجوا منها. الجمع بيناته انه الآية محمولة وحرمت ولا تمسكوا بعصم الكوافر على العقد الدائم، الاخبار الثانية اللي بتحلل النكاح المشرك هو العقد المنقطع. ولم وحلت لنا مناكحته. والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني التركي والديلم والخزر، قال الله عز وجل في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا، أي سورة النبي صلى الله عليه وآله: فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأما قوله فإما منا بعد يعني بعد السبي، وإما فداء يعني المفادات بينهم وبين أهل الإسلام، فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام. أما السيف المسموح فسيف على أهل البغي والتأويل. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل. فسئل النبي صلى الله عليه وآله: من هو هذا المقاتل؟ فقال: هو خاصف النعل، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا، وهذه الرابعة، والله في صفين، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر من البحرين لعلمنا أن على الحق وأنهم على الباطل. كانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين لأهل البغي والتأويل، كانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة يوم فتح مكة، فإنه لم يسبي لهم ذرية، وقال النبي: من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم البصرة، نادى فيهم: لا تسبوا لهم ذرية، ولا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرا، ومن أغلق بابه أو ألقى سلاحه فهو رابط. وأما السيف المغمود فهو السيف الذي يقوم به القصاص. قال الله عز وجل: النفس بالنفس والعين بالعين، فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا. مش أولياء المقتول بس يلاقوا الآكل بيكم شستاكوا بيقتلوه، بيراجعوا الحاكم الشرعي ويقتل بإذن من الحاكم الشرعي. فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا. فهذه السيوف التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وآله، فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالواقع هذا مجمل الكلام في الجهاد بحسب العرض القرآني، وإلا مش البحث في ذلك، وإلا إذا أردنا البحث في ذلك فله تفصيل طويل موكول إلى محله وعند أهله، وإلا لا يمكن هذا البحث مع ضم إلا مع ضم أيكتيني مثل ما بتبحث بالجهاد، كمان حتى تشوف الجهاد وين بيكون بأي وقت وفي أي زمان وين حد، كل شيء له حد في الشر. إذا بك تشوف العرض القرآني بتلاقي أن الله جل وعلا أيضا شرع أحكاما للعهد في قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، في سورة التوبة الآية الرابعة. يقول الله في سورة التوبة الآية السابعة: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له. يقول تعالى في سورة النحل الآية 91: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. يقول في سورة البقرة الآية 177: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يقول المولى جل وعلا في سورة الأنعام الآية 152: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. في سورة الرعد الآية 20: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. في سورة الإسراء الآية 34: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. في سورة المؤمنون الآية 8: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كذلك نفس الآية في سورة المعارج الآية 32. كذلك من ناحية السلم له أحكام في الشرع. قال الله جل وعلا في سورة الأنفال الآية 61: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. كذلك في سورة النساء الآية 90 قال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. على كل هذا موكول حينئذ إلى محله، لكن أحبب أن نتكلم عن أصل أنواع الجهاد من أجل المقدم للدخول في جهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. أما بالنسبة إلى جهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن لشخص ولا لجميع أن تتكلم باستيعاب عن كل مصاديق جهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن لجماعة، بل فضلا حينئذ للأمة، أن تتكلم عن الرتب التي كان فيها جهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يكفي من باب لا يمكن لك أنت أن تسع البحر بين ذراعيك، لكن ممكن أن تشير إلى البحر بإصبعك. من باب الإشارة إلى بحر جهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليك إليك فقط بعض الأقوال. قال ابن أبي الحديد في شرح النهج الحديد الجزء الأول صفحة 24 بقول: وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوه. صديق أمير المؤمنين وعدوه بيعرف أنه هو بلغ من الجهاد أعلاه، أنه سيد المجاهدين، وهل الجهاد لأحد من الناس إلا له. وقد عرفت أن أعظم غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وأشدها نكاية في المشركين بدر الكبرى، قتل فيها سبعون من المشركين، قتل علي نصفهم وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تتم الكلام يقول: وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي، الآن أصبح مطبوع، وتاريخ الأشراف البلاذري وغيرهما، علمت صحة ذلك. دع من قتله في غيرها كأحد والخندق وغيرهما. وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه، إن الواحد يطمن في الجهاد لأنه من المعلومات الضرورية كالعلم بوجود مكة ومصر ونحوهما. العلام الحلي رضوان الله عليه في نهج الحق بيقول في صفحة 248 بيقول: وإنما تشيدت مباني الدين وتثبتت قواعده وظهرت معالمه بسيف مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعجبت الملائكة من شدة بلائه في الحرب. ففي غزاة بدر، وهي الداهية العظمى على المسلمين وأول حرب ابتلوا بها مسلمون، قتل صناديد قريش الذين طلبوا المبارزة كالوليد بن عتبة والعاص بن سعيد بن العاص الذي أحجم المسلمون عنه، ونوفل بن خويلد الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرف حضوره في الحرب: اللهم اكفني نوفلا. فلما قتله علي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه. فلم يزل علي يقتل في ذلك اليوم واحدا بعد واحد حتى قتل نصف المقتولين وكانوا 70، وقتل المسلمون كافة 3000 من الملائكة المسومين النصف الآخر. قول ثالث هو القول الأخير بس حتني ما طولش عليه، قول ابن شهرشوف في المناقب الجزء الثاني صفحة 65-66 بقول: اجتمعت الأمة ووافق الكتاب والسنة أن لله خيارة من خلقه، وأن خيارته من خلقه المتقون، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم في سورة الحجرات الآية 13. واجتمعت الأمة ووافق الكتاب والسنة أن خيارته من المتقين المجاهدون، لقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة في سورة النساء الآية 95. واجتمعت الأمة ووافق الكتاب والسنة أن خيارته من المجاهدين السابقون إلى الجهاد، لقوله تعالى لا يستوي من أنفق من قبل الفتح، من قبل فتح مكة، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. واجتمعت الأمة أن خيارته من المجاهدين أكثرهم عملا في الجهاد، واجتمعت الأمة على أن السابقين في الجهاد هم البدريون، واجتمعت الأمة أن خيارة البدريين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام.
على حفظة الله الغالب علي بن أبي طالب صلى على محمد وآل محمد.
بالواقع إذا أردت أن تتكلم عن الجهاد ممكن الواحد يتصور أن يروح للخندق، لأن النبي قال في حق أمير المؤمنين لما برز لعمر بن عبد ود قال برز الإيمان كله إلى الشرك. ممكن أنك تروح لخيبر تقول أنه والله هو قلع باب كان يغلق هذا الباب 22 رجلا، لذا ابن الحديد بول يقال على الباب الذي عن هزه عجزت أكفا 44، قلعوا وجعلوا جسر على الخندق وضلوا في شوي، أم هو بقى هالشوي بزنته يعني ضل كامش هو طرف الباب والباقي كان مخليه كمان تتمة للجسر، صار المسلمين يمروا على طرف من يده وعلى بقية الباب حتى يقطع حينئذ إلى حصون خيبر. لذا بيقول والله أمير والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن قلعته بقوة ربانية.
اللهم صل
على ممكن تقول إنه والله الجهاد بيتجلى في أحد، كل المسلمين هرب، لم يبقى مع النبي في أحد إلا أمير المؤمنين وأبو دجانة، حتى الزبير ثوانة، حتى من بدك، كل الناس تركت رسول الله. عثمان هرب ظلت 3 أيام لرجع، لما رجع قال له النبي لقد ذهبت بها عريضا، لأنه غالب المسلمين هربوا وقعدوا على رأس الجبل. لما رجعت الغلبي لرسول الله نزلوا من رأس الجبل، يعني أبو ساعة ساعتين، عثمان ظل 3 أيام لرجع، عشان هيك قال له لقد ذهبت بها عريضا، يعني شغله كبيره، صرت بضرب مثل حينئذ بالفرار. ممكن تقول انه مبيت على فراشي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، انا بقول لك اذا بدك تعرف شهاده اعرفه في بدر. في بدر تكلم المولى عن واقعة بدر في القرآن في 3 مواضع، لم يتكلم عن واقعة بالتفصيل كما تكلم عن بدر، ما تكلم عن واقعة بالتكرار أكثر من مرة كما تكلم في بدر. تكلم المولى جل وعلا عن بدر أولا في سورة الأنفال، في سورة الأنفال في قوله تعالى من الآية 41 إلى الآية 51، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا تحت في أسفل الوادي وهم بالعدوة القصوى، هن يركبون عليكم ركبة من فوق والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه، إلى أن يقول إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، إلى أن يقول وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال، وتفكر الإيه، لغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، إلى أن يقول ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون نفس الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. تكلم في هذا المورد، تكلم أيضا في مورد ثاني كذلك في سورة الأمثال في قوله تعالى في أول سورة الأمثال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إما العير أو النفير أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. النبي بالليل كان واقف وعمد يا الله اللهم إن لم تنصر هذه العصابة فلن تعبد على الأرض أو بعد هذا اليوم. إن الملائكة مردفين واحد مرتين وما جعله الله إلا بشرى إلى قوله إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. شوف الآية إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا الأمر الأمين للملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. على كل من الآية السابعة إلى الآية 18 هذا المورد الثاني. المورد الثالث في سورة آل عمران من الآية 123 إلى الآية 126 دول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بالليل ألف بنهار صاروا ثلاث بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. شو معنى مسوم؟ يعني متعمم بعميمة ومرسل طرفيها طرف إلى اليمين وطرف إلى الشمال مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سورة بدر إذا كانت هي أكثر غزوة بدر إذا كانت هي أعظم غزوة عند الله وإذا ذكرها بهذا النحو شوف الإمدادات الغيبية على نحو الخلاصة. الإمدادات الغيبية أولا كانوا الأعداء في الأعلى والمسلمين بالأسفل صح من ناحية المكان كانوا هني مستولين بس لما كان هذا بأمر من الله لا حتى لما تطلع الشمس تجي الشمس بوش المشركين بصير الشمس بظهر المؤمنين فحينئذ تزعجهم تزعج حركتهم. هذا الإمداد الأول. الإمداد الثاني أنه ما خرج المسلمون على قلتهم لقتال الأعداء وهم على علم خرجوا من المدينة على أساس أنه في عير أبي سفيان وبدل يغنموها لذا ما خرج إلا فارسان فقط من 313 اللي كانوا كان في فرسين فقط في 70 واحد حامل سيف والباقي حامل سعف وعصي وأشياء تاني قاتوا فيها ووصلوا والتقوا حينئذ التقوا بقريش لأنه أبو سفيان هرب إلى الساحل البحر بعث الخبر إلى مكة قامت مكة بقبضها وقضيها لما خرج يستأجر واحد عنه بالمال يأكل عنه واللي ضل بمكة وقع حينئذ مسبة له عند أهل مكة، وصاروا يهينوه ويقولوا لا في العير ولا في النفير، لا في عير أبي سفيان عم يحمل أموال، ولا في نفير أبي جهل عم يقاتل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى بدر على أساس أنه عير أبي سفيان تبين لا أنه والله في جيش، فإذا هو أخرجه من المولى جل وعلا مش بعنوان القتال، أنه إذا أمرهم بالقتال ما حدا رح يطلع إلا رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وإذا أيضا نوع من الإمداد. النوع الثالث من الإمداد تقليل عدد المسلمين في عين المشركين، وتقليل عدد المشركين في أعين المسلمين. من جملة الإمداد الغيب النعاس، أنزل الله عليهم النعاس، المسلمين خاف فأزل عليهم النعاس نيمه، وتاني يوم الواحد ممكن نايم بتقى شبعان نوم عنده قدرة على أن يضبط نفسه، أما إذا ما كانش نايم بيكون قلق. من جملة النزول الغيبي، من جملة الإمداد الغيبي نزول المطر، نزل المطر رذاذا في أرض المسلمين، ونزل كقرب المطر على أرض الكفار. في أرض الكفار ظهر أرض محلي مع وجود الوحل، كان هذا معيقا لحركتهم. الرذاذ على وجه الأرض في أرض المسلمين رتب عندهم الجو، صار في برودي، والتراب تلبس في الأرض، صار هني أقدر على الحركة. هم يجيب لك الإمداد. من جملة الإمداد إلقاء الرعب في قلوب الكفار. من جملة الإمداد الغيبي تثبيت قلوب المؤمنين بواسطة الملك. من جملة الإمداد الغيبي الإمداد بالملك. بالليل ألف، بالنهار صاروا 3000 من الملك. لذلك كان شعار النبي في وقعة بدر يا منصور أمت. هال3000 من الملائكة اللي كانوا عم يقاتلوا كان لهم قائد، وكان جبرائيل موجود، بس جبرائيل كان يعني كان مأمور أن يقف بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفرقة اللي كانت عم تقاتل من الملائكة كان على رأس منصور، شخص ملك اسمه منصور. لذلك النبي قال يا منصور أمت، يعني جعل هم القتال كله على عاتق منصور اللي هو رئيس الملائكي. هذا هو الشعار. لذلك العباسيين أخذوا يا منصور أمت، كل الطوائف العلوية كان شعارهم في كل معاركهم يا منصور أمت. يا منصور هو رئيس الملائكي اللي نزل على في وقعة بدر وخاطبه النبي يا منصور أمت، كان هذا هو الشعار للمسلمين. طيب نزلت الملائكي، هل نزلت الملائكي بشكل غير معلن؟ نزلت بصورة انس، وين راح تتفاجئ فيه؟ معممين وعم يرسلوا طرفي العمامة، طرف على اليمين وطرف على الشمال، عشان هيك قال مسومين. معممين كانوا، وطبعا ما كنت كانوا بصورة انس. لذا في الخبر عن امير المؤمنين قال العمائم تيجان العرب، وكانت سماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرخوها على ظهورهم، إلا جبرائيل فإنه كانت عليه عمامة صفراء. بدك المصدر خذ من سيرة ابن هشام الجزء الثاني صفحة 286، مجمع البيان الجزء الثاني صفحة 188، البحار جزء 19 صفحة 280 إلى غيره. كل الملائكة من زمن آدم إلى يوم القيامة بمرورا في زمن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تنزل ملائكة، بس ما بيقاتل ولا ملك، بينزلوا فقط حتى تطمئن قلوب المؤمنين. إلا الملائكة يوم بدر قاتلت فعلا. لذلك في الخبر عن أبي جعفر الباقر ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. عدد بيزيدوا عديد الجيش، ومدد انه بيسعدوا بيثبتلهم قلوبهم. إلا في يوم بدر قاتل وحمل السيف وصليات. موجود هذا الخبر بالإضافة لكتب السنة الشيعة، كتب السنة السيرة لابن هشام 2586 وغيره. ابن عباس بيقول لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. كذلك في الخبر كان يومئذ ينظر رأس الرجل لا يدري من ضربه، وتنظر، ينظر يعني بيطلع عن جسمه بيشوف شو وقع على الأرض، وتنظر يد الرجل لا يدري من ضربه. ويلك عم يقاتل هذا الرجل، بيشوفش إلا شخص قدامه أصله رأيه أو شخص قطع له إيده. وتنظر يد الرجل لا يدري من ضربه، طبقات ابن سعد الجزء الثاني صفحة 13. هالملك إبليس نفسه نزل تصور بصورة إنس، تصور بصورة سراقة بن مالك بن جشعم الكناني المجلسي. الخبر موجود في مجمع البيان الجزء العاشر صفحة 159 بدلائل النبوة الجزء الثالث صفحة 79. بدك مصادر من القرآن بيقول: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لما عم يقول لهم عم يفهموا كلامه، فإذا كان عم يتصور بصورة إنس لحتى يطلع منه لفظ إنسي ليفهموا الكلام الإنسي. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. شو رأى جبرائيل بالقرب من النبي الأعظم؟ والله شديد العقاب في سورة الأنفال الآية 48. في الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أتحر ولا أغيض ولا أغضب منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما رآه يوم بدر، أما أنه رأى جبرائيل عليه السلام يزع الملائكة. الخبر موجود في المغازي للواقل الجزء الأول صفحة 78، البيهقي في دلائل النبوة الجزء الثالث صفحة 79، وغير ذلك حينئذ من الأخبار. طيب، هي المعركة الوحيدة اللي اشتركت فيها ملك بالقتال، اشترك إبليس أيضا بالتدبير، مش بالقتال، بالتدبير. ولما رأى جبريل النزل قاتل، طبعا مش هو ملائكة الباقيين، حينئذ فعل. طيب، إذا كنت 3000 الملائكة عم يقاتل وال 313 عم يقاتل، واقعة بدر إذا بتحكي تفصيلها بده طول المقام، خلاصتها انه في اليوم الاول اجت قريش نزلوا 3 من صناديدهم. صناديدهم بالواقع هم اصطفت قريش امامها عتبة بن ربيعة واخوه شيبة وابنه الوليد. فناجى عتبة رسول الله فقال: يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قريش. فبدر اليهم 3 من شبان الانصار، فقال لهم عتبة: من انتم؟ فانتسبوا له، فقال لهم: لا حاجة بنا الى مبارزتكم، انما طلبنا بني عمنا، من الناس من قريش مثلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله للانصار: ارجع الى مواقفكم. ثم قال: قم يا علي، شوف تبدا به، قم يا حمزه، قم يا عبيده، قاتلوا على حقكم الذي بعث الله به نبيكم، اذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله. فقاموا فصفوا للقوم. ابتدى اول من قتل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان اصغر الجماعه سنا، قتل الوليد. اختلفا ضربتين، اخطات ضربه الوليد امير المؤمنين، فقام الامير فضربه ضربه حينئذ فقضى عليه. ثم بارز عتبة حمزه فقتله حمزه، ومشى عبيده وكان اسن الناس الى شيبه، فاختلفا ضربتين، فأصاب ذباب سيف شيبة عضلة ساق عبيدة فقطعتها، فاستنقذه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقتل شيبة وحمل عبيدة من مكانه. هذا الثلاث الأول. قلص البراز، بمجرد ما قلص البراز اشتبك حينئذ الجيشان. لما اشتبك الجيشان بعد فترة ولوا الدبر، وهلا رح تعرف لما ولوا الدبر. قام النبي أحصى القتلى، فوجدوا القتلى 70 رجل، عدوهم بالأسماء، 35 فقط لحاله أمير المؤمنين كان أجله، 35 التانيين كل المسلمين والملائكة 3000، وشاركهم أمير المؤمنين في هذا النصف الباقي. ليش ما شارك عتبة في قتل شيبة؟
فقد الله الغالب علي بن أبي طالب، صلى على محمد
وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك هذا من جهة تاني في الخبر، لما عرف رسول، أشرنا له بس هذا تفصيله، لما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله حضور نوفل بن خويلد بدرا قال: اللهم اكفني نوفلا. فلما انكشفت قريش، انكشفت يعني تفرعوا ودخلوا في المعمعة، رآه علي بن أبي طالب عليه السلام وقد تحير لا يدري ما يصنع نوفل. فصمد له أمير المؤمنين ثم ضربه بالسيف فنشب في حشفته، حشفه هي الترس، فانتزعه فزع السيف منها، ثم ضرب به ساقه وكانت درعه مشمرة عن الساق، فضرب به ساقه فقطعها، ثم أجهز عليه فقتله. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله سمعه يقول: من له علم بنوفل؟ فقال له الأمير: أنا قتلته يا رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وآله وقال: الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه. بالواقع بالنسبة إلى عدد القتلى عدوهم كلهم، وإذا بدك تراجع فيك تراجع أي مصدر، لكن من أكثر المصادر اختصارا ومكانة الإرشاد للشيخ المفيد، عدهم بالضبط وذكر كل الأسماء اللي اشترك اللي قتلهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالتفصيل. بيبقى أنه لما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قتل من قتل وحينئذ لاح النصر، ختم الأمر بأن أمير المؤمنين ناول النبي كفا من الحصى فرمى بها في وجوه القوم وقالت شاهت الوجوه، فلم يبقى أحد منهم إلا ولى الدبر لذلك مناسبا، فنزلت الآية: وكفى الله المؤمنين القتال، في الخبر وكفى الله المؤمنين القتال بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك إذا بدك تلاحظ أنت أهمية بدر، ما بتلاقي أي غزوة يقام لها الإحياء السنوي إلا بدر. لذلك كانت بدر هي المصفر حتى في فضائل الصحابي، لما بني فضل الصحابي بيقولوا بدريا وغير بدري، اشترك في بدر أو لم يشترك. من حسن ما وقع تحت بصري انه يوم بيجي واحد عم يحاجج ابن عباس في فضائل امير المؤمنين، قال له ابن عباس انه امير المؤمنين بدري يعني حضر بدر، قال له ذاك، قال له ومعاوية كذلك حضر بدر، قال له نعم ولكنه من الجانب الاخر، حضر بدر بس كان مع المشركين ما كان مع النبي الاعظم، يصير فضيل حينئذ لهذا الشخص اللي عم تدعي له والله حضور بدر. في مقام الشعر لما بدن يذكروا جهاد امير المؤمنين بذكروا خصوصة بدر، بذكروا البقية صح بس خصوص بدر إلى خصوصية، لأنه كالتلاف من الملائكة لما بدهم يشتركوا بحرب بيقتلوا 35 مع بقية المسلمين، وأمير المؤمنين لحاله بيقتل 35، قديش هي عظمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا يوجد أفضل من الإزري إذا بتحكي عن الشعر، شوف شو بيقول بالإزري، بيقول بالإسرية طبعا مع تخنيسة مش بس المتن، بيقول له إن حباك الإله فضلا وأولى للنبي، إن حباك الإله فضلا وأولى قوة لم تزل لديك وحولا، إن حباك الإله فضلا وأولى قوة لم تزل لديك وحولا فاقترفت، لا أنا اشتبهت الخطاب، لإلا إن حباك الإله فضلا وأولى قوة لم تزل لديك وحولا فاقترفت الذنوب فعلا وقولا، لا تخف من أسى القيامة هولا كشف الله بالنبي أساه. فالبرايا جميعها ترتجيه وهو عند الإله أي وجيه، ملك الملك فاسترق ذويه ملك شد أذه بأخيه فاستقامت من الأمور قناه، ميت الغي بأسه، بأس أمير المؤمنين، ميت الغي بأسه أثناه والهدى الحي سيفه أحياه، كم عرين أورى ببرق شباه أسد الله ما رأت مقلتاه نار حرب تشب إلا افطلاها، سيفه روع الحمام بغربي بحد قد أطاعته أهل شرق وغربي، كم رمى المشركين منه برعب فارس المؤمنين في كل حرب، قطب محرابها إمام وغاها ذو حسام بحده الدين أحدى، ويمين من دونها السيف حد أروع روع الضلال وأرض لم يخط في الهياج إلا وأد عزمة يتق الردى إياها ناصر شرعة الهدى والمحامي عنه حامي حقيقة الإسلام قاسم المشركين عند الصدام ذاك رأس الموحدين وحامي بيضة الدين من أكف عداء إلى أن يصل إلى بدر بيقول آية قد أتت بفتح ونصر للهدى والرشاد أعظم ذخر كم تجلى بسيفه ليل كفر وبه استفتح الهدى يوم بدر من طغاة أبت سوى طغواها كم تراءى من غمد رعب حسام بهم منه قد أحاط حمام مذ أظلت منه الطغام غمام صوب صوب الردى عليهم همام ليس يخشى عقبى التي سواها سيف حق ماضي الغرار صقيل سكى سمع الزمان منه صليل كم به إذ برى تداوى عليل يوم جاءت وفي القلوب غليل فسقاها حسامه ما سقاها بطل كل فرية فيه تبطل وبه الحق يستقيم ويكمل ليس يخشى الردى ولا عنه ينكل كيف يخشى الذي له ملكوت الأمن والنصر كله عقباها كم رمى رعبه الطغاة بكرب فتفانت منه بطعم وضرب وأحاطت بها فيالق خطب فأقامت ما بين طيش ورعب وكفاها ذاك المقام كفاها أروع كم خطت له خطوات لمقام من دونه كبوات أروع كم خطت له خطوات لمقام من دونه كبوات ولكم إذ سمت به صهوات ظهرت منه في الوغى فطوات ما أتى القوم كلهم ما أتى مش بس انه كل القوم ما اتى ما فعله امير المؤمنين بل حتى المليكي لم يستطيعوا حينئذ ان يفعلوا ما فعله امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من جهاد نكتفي بهذا المقدار عن جهاد امير المؤمنين وندعو الله جل جلاله ان يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وان لا يميتنا الا على ولاية وحب امير المؤمنين وولاية وحب بنيه المعصومين وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعتهم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.